يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا أسلوب العلماء الأول، يبدأ كثيرا ما يبدأ بالدعاء لطالب العلم الذي يحضر بين يديه، الذي يدرس، الذي يسمع: أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم بدل أو عطف بيان من الحنيفية، كأنك تقول أن الحنيفية أي ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا ما جاء به إبراهيم ومن بعده من الأنبياء وقبله نوح. هذا هو الدين كله، الدين الذي اتفقت عليه الأنبياء أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا الكلام في ظاهره ليس فيه إشكال، ما من مسلم ينتسب إلى الإسلام إلا ويدعي هذه الدعوة أنه يعبد الله وحده مخلصا له الدين. ولكن قد يقع العابد في الشرك بالله، إما الشرك الأصغر أو الأكبر، لأنه لا يعلم، لأن هذا الباب باب لا يدرس كثيرا ولا يطرق كثيرا، لذلك يحصل فيه الخلط. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويفهم الفهم الصحيح في دين الله، بدءا من العقيدة ومرورا على العبادة والمعاملات إلى آخر الأمور الدينية. وقل من يهتدي للتفريق بين الشرك والتوحيد وبين البدعة والسنة إلا من وفقهم الله وساروا على منهج السلف من الفرقة الناجية، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام في ليعبدون لام الحكمة، وهي التي يسميها النحاة لام العلة. العلة أي الحكمة في خلق الجن والإنس عبادة الله، ليعرفوه وليوحدوه وليخلصوا له العبادة، ليكونوا عبيدا له وحده لا شركة فيهم، لهذا خلقهم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي إلا مع الإخلاص. العبادة التي ليس فيها إخلاص، ليس فيها إفراد الله تعالى بالعبادة، ليست بعبادة كلا شيء. وضرب الشيخ لذلك مثلا فقال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، ولو صلى الإنسان طول الليل والنهار يصلي ولكن بلا طهارة هل تعتبر صلاة؟ الجواب لا. كذلك من يعبدون الله كثيرا وكثيرا ويكثرون من العبادة ويتعبون على أنفسهم، ولكن من وقت لآخر يجأر باسم غير الله ويلتجئ إلى غير الله ويستغيث بغير الله، يصلي لله كثيرا مئات الركعات، ولكن عند الشدة نسي ربه الذي كان يسجد له فيقول: يا سيدي فلان اشتدت الأمور. ما الحيلة؟ لا حيلة لنا إلا الالتجاء إلى السادة. هنا نقض تلك العبادة كلها، كما مثل الشيخ بقوله: إذا دخل الشرك في العبادة فسدت العبادة. كالحدث إذا دخل في الطهارة، إذا تطهر الإنسان ثم حصل منه حدث بنواقض الوضوء المعروفة التي تقدمت، ولو كان قريب عهد بالوضوء، لو خرج الإنسان إلى الميضة الآن فتوضأ فدخل المسجد ثم خرج منه الريح، فسد هذا الوضوء. ولو صلى بعد هذا الحدث فصلاته باطلة. كذلك من قال لا إله إلا الله وصلى وسام وأكثر من العبادة، ومع ذلك من وقت لآخر يعبد غير الله مع الله، وكلمة يعبد غير الله يستثقلها كثير من المسلمين، فيقولون كيف يتهم المسلمون بأنهم يعبدون غير الله؟ وسبب هذا الاستثقال والاستغراب الجهل، الجهل بأنواع العبادة، لأن العبادة عند كثير من جماهير المسلمين أركان الإسلام الخمس بس، أما الدعاء وأما الاستغاثة وأما الذبح وأما النذر وأما الالتجاء والتضرع والتذلل أمام الأضرحة والمشاهد وأمام القبور، وتلك الحمسات في آذان الموتى، لو كان الموتى يسمعون يهمسون همسات لا يحسبون أن تلك عبادة. تلك من أهم العبادات، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. ومن يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وهم من المكثرين في الصلاة والصيام ونوافل الصلاة والصيام والحج والعمرة والإنفاق، ومع ذلك لم يخلصوا العبادة لله ولم يجعلوا قلبهم لله وحده، يسكن في قلوبهم غير واحد من المعبودين، معظمون في قلوبهم كل التعظيم كما يعظم الموحد رب العالمين، هؤلاء لا عبادة لهم، بل من مات على ذلك بعد أن عرف وقامت عليه الحجة ولكنه لم يستطيع أن يقلع، لأنه تعود وتلكى ولم يقلع إلى أن مات، مات على غير الإسلام. إنما قلت إذا قامت عليه الحجة أمثال هؤلاء، أولا لا بد من دعوتهم إلى الله وتبصيرهم في دين الله وبيان حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم حتى تقوم عليهم الحجة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالق العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، معرفة الشرك، معرفة الشرك وأنواع الشرك ومعرفة العبادة ومعرفة أنواع العبادة، هذا أهم شيء، أي أن تعرف حق الله على العباد وتصرف هذا الحق لله على علم وبصيرة دون أن تصرف لغير الله، لعل الله إذا فعلت ذلك أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عندما ألف الشيخ هذه الرسالة كانت بلاد نجد التي أصبحت بعد ذلك دار توحيد، كان يعبر الشيخ عن واقع القوم إنهم يقعون في هذه الأشياء، ولكن جزاه الله خيرا جاهد وانتشر التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، ثم خرج التوحيد من نجد إلى الحجاز وانتشر في الجزيرة، فإذا هو اليوم بحمد الله منتشر حتى في أمريكا، في دول أوروبا، لا أقول في الدول العربية والإفريقية وشرق آسيا، ولكن انتشر هذا التوحيد اليوم في كثير من الأقطار. ولذلك الداعي المجدد أجر كل موحد وأجر كل عابد، لأنه دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه أو أجر من تبعه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك. وليس معنى ذلك أن من أشرك بالله لو تاب وأناب إن الله لا يغفر له، ليس هذا معنى الآية. معنى الآية من مات وهو يدعو لله ندا لا يغفر الله له فيدخل النار خالدا مخلدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك قد يغفره الله بدون توبة، بأن تكثر حسناته وتغلب على سيئاته، وبأن يقيض له الشفعاء، وبأن يكفر عنه بالمصائب بأشياء كثيرة من المكفرات. أما الشرك فلا بد من التوبة قبل الموت. أما من مات على ما دون الشرك فأمره إلى الله، أي قبل أن يتوب. من ارتكب الكبائر والموبقات فيما دون الشرك ومات على ذلك قبل أن يتوب أمره إلى الله. إن مات على خير عمله رجونا له خيرا، وإن مات على سيء عمله خفنا عليه، ولكن لا نقطع بأنه من أهل النار مهما كانت الذنوب كبيرة ومن الموبقات، بل نفوض أمره إلى الله، هذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا، إذا استثنينا المعتزلة ومن نحى نحوهم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا الكلام كله تمهيد للقواعد أربع، تمهيد عظيم ومشروع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذلك تخلصك من الشرك إنما يقع بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا يسمى استقراء واستنتاج من القرآن. القاعدة الأولى: